بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين عند الأصوليين. نعم يا صالح. تكليفية ووضعية. بماذا عرف المؤلف الشرعية التكليفية؟ بماذا عرفها؟ مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. وبعضهم كما سمعت في الدرس السابق يستغني عن قوله مقتضى ويقول هو خطاب الله. والذي يظهر أن الأمر سهل في هذا. خطاب الله هو كلامه، كلامه صفة من صفاته. والحكم الوضعي بماذا عرفه المؤلفون؟ من يجيب؟ ما وضعه الشارع من أسباب أو شروط أو مانع. نعم، تعرف عند وجودها الأحكام الشرعية إثباتا أو نفيا. طيب، هذه التي يذكرها المؤلف في هذا الكتاب وفي غيره يحتاج إلى كثير منها، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى حفظ، لأنها زبد ملخصة. وأيضا هناك أشياء ربما لا يناسب الحديث عنها في هذا الكتاب، وتحتاج إلى أن يكون الحديث عنها في كتاب أوسع، فنؤخرها عمدا. فهناك مسائل وأمور مذكورة مثلا في المذكرة أو مذكورة في الكتاب الذي سيؤخذ بعد هذا إن شاء الله تعالى. فكوننا نصب المسائل صبا في هذا الكتاب ليس مناسبا، وربما شق ذلك على الإخوة. وأذكر أن شخصا ممن كان مشهورا بماذا؟ بعلم الأصول. ممن كان مشهورا بعلم الأصول ذهب إلى دماج بعد موت الشيخ رحمه الله، وبقي هناك أياما وفتح للإخوة درسا في الأصول من علم الأصول، وكان الذين يحضرون كثير، لكنه كان يتشعب تشعبا واسعا. فمثل هذا التشعب ربما يكون سببا لتعقيد الفن ولعزوف كثير من طلبة العلم عن ذلك الفن. طيب، ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ نعم، عند من؟ أن التكليفي يكلف المخاطب بمقتضاه. نعم، تطلب من المخاطب فعلا أو تركا. الوضعي وضعت في الشرع علامات للفعل أو علامات للترك. الوضعية هل هي مطلوبة من المكلف وهل هي مقدورة مقدور عليها من المكلف؟ منها ما ليس بمقدور، هذا قسم، ومنها ما هو مقدور ولا يطلب منه، ولا يطلب منه باعتباره وضعيا، لا يطلب منه باعتباره وضعيا، وقد يطلب منه باعتبار آخر، باعتباره تكليفيا. طيب، والحكم التكليفي خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ولماذا أورد الأصوليون المباح في التكليف؟ من باب تكملة القسمة. نعم، فيه تسامح، لأنه لا تكليف فيه. فإذا قوله في التكليفي هو مقتضى خطاب الله، خطاب الله تعالى المتكلف المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير. قولهم على جهة الاقتضاء دخل فيه أربعة، دخل فيه أربعة أقسام: الأمر الجازم والأمر غير الجازم، والترك الجازم والترك غير الجازم. نعم، قوله أو التخيير هذا المراد به المباح. يقول: نوصي الإخوة بإغلاق الهواتف، ولا سيما الذي عنده رنة موسيقية. نعم، هواتف أوقات الدروس تغلق، صمت، أو تجعل على وضع الهزاز، أغلقها لا تشغلك. وأما الذي في هاتفه رنات موسيقية فهذا لا يجوز شرعا، حرام. وصلنا إلى قوله تقسيمات، إلى قول المؤلف تقسيمات الواجب. عرف الواجب في اللغة بأنه اللازم والثابت، وفي الاصطلاح ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وهذه الثمرة قولهم ويستحق تاركه العقاب تقدم في الدرس السابق أن بعضهم زاد لفظة ويستحق لأجل تبيين مذهب أهل السنة والجماعة أن تارك الواجب تحت المشيئة، إذا كان ترك هذا الواجب ليس بكفر. وبعضهم كالموفق ابن قدامة في الروضة وكذلك غيره يأتي بتعريف آخر يخلص فيه من الإشكال، فيقول: ما توعد بالعقاب على تركه، أو نحو هذا الكلام، ما يثاب فاعله امتثالا ويتوعد تاركه بالعقاب. هذا لأن قوله ويستحق في النظر الدقيق لمعناها في اللغة لا يدل على مذهب أهل السنة والجماعة إلا بقرينة أخرى، فقوله ما توعد بالعقاب على تركه هذا يخرج به من هذا الإشكال، أي أنه قد يتوعد ويغفر الله عز وجل، لا ينافي المغفرة، التوعد بالعقاب لا ينافي المغفرة لمن شاء الله عز وجل. طيب، وهذه الفائدة نبهنا عليها بعض الإخوة جزاه الله خيرا، وهي مذكورة في المذكرة، لكن على نحو مما ذكرناه أنه لا نحب أن نذكر في هذا المقام كل ما سيأتي معنا في الكتب القادمة إن شاء الله. قال: تقسيمات الواجب. ينقسم أولا بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية، لأنه إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلوات الخمس فهو فرض عين، أو يكتفي فيه ويكتفى فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية. ينقسم الواجب بحسب فاعله إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. ما هو فرض العين؟ ما طلب من كل فرد بعينه، ما طلب من كل فرد بعينه ولم يغن عنه فعل غيره، ولم يغن عنه فعل غيره، هذا فرض العين، كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس يطلب من كل فرد بعينه فهو فرض عين. وهكذا بر الوالدين، هذا واجب يطلب من كل ولد بعينه، وهكذا أيضا أداء الزكاة بشرطه متعلق بالمال، فإذا وجد ما تعلق به بشرطه وما يتعلق به لا يغني أن يدفع عن مال يكون عوضا عن مال آخر. أعني بمعنى آخر أنه إذا بلغت إبلك النصاب فالواجب في إبلك، تخرجه أنت، تخرجه أنت، وإذا أخرجه غيرك بإذنك جاز، لأنه أيضا متعلق بإبلك، يخرج عن إبلك. وهذا الأمثلة التي سبقت وأوضح. على كل حال، وهذا الذي هو الفرض العيني في الواجبات هو أكثر ما يرد من الأوامر، فأكثر ما يرد من الأوامر هي متعلقة بالأعيان، بكل شخص بعينه، إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلوات الخمس فهو فرض عين، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن يكون فرض عين، أو يكتفى فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يصار إليه إلا بدليل. فالأصل أن الفروض فروض عين، ولا يقال عنها إنها فروض كفاية إلا بدليل. فصلاة الجنازة جاء الدليل فيها، جاء الدليل بها، ومن تلك الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى وعليه دين فيقول: صلوا على صاحبكم. وذاك الذي قتل نفسه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه غيره. والشاهد من هذا أنها لو كانت فرض عين للزمت كل أحد، للزمت كل أحد. وهكذا يموت المتوفى فيصلي عليه أهل هذه القرية ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر من أصحابه، ولا يؤمر من لم يحضر بالصلاة عليه. لو كان فرض عين لوجب على كل مسلم أن يصلي على كل ميت، يصلي على كل ميت بحسب قدرته واستطاعته، ولكن الأمر ليس كذلك. فهناك جملة من الأدلة تدل على هذا المعنى. وإذا قيل: هل صلاة العيد فرض كفاية أم فرض عين؟ فنقول: الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها فرض عين، أنها فرض عين على القول بوجوبها، وجوب عيني. وإذا قيل: هل ماذا بارك الله فيك غير صلاة الجنازة، صلاة الجماعة هل هي فرض عين على الرجال أم فرض كفاية؟ فما هو الأصل؟ الأصل أنها فرض عين، واجب عيني. وهكذا قال: أو يكتفى فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية. وقولهم يكتفى به فيه بفعل البعض ليس معناه أنها واجبة على ذلك البعض فقط، هي واجبة على المسلمين، لكن إذا قام بها بعضهم سقط الإثم عن الباقين وأثيب الفاعلون، أثيب الفاعلون. فليس معنى قولهم فرض كفاية أنها أن هذا الذي صلى هي كانت واجبة عليه، أما أنا الذي ما صليت ليست واجبة علي، لا، هي واجبة على المسلمين. فإن لم يفعلوها كلهم فإنهم يأثمون، كل من قدر واستطاع فعلها فإنه يأثم، هذا يدل على أنها واجبة على المسلمين. لكن من رخصة الله سبحانه وتعالى على الناس أنه خفف عليهم، إذا قام بها بعضهم سقط الإثم عن الباقين وأثيب الفاعلون، فالفاعل يسقط الله عز وجل به الإثم عن غير الفاعل، هذا شيء، ويأجر الله عز وجل الفاعل وعلى ماذا؟ على ذلك الفعل. قال: وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير الذي هو فرض الكفاية من حيث الفاعل، بل من حيث وجود الفعل، من حيث وجود الفعل ممن كان هو ممن كان. قال: وثانيا، إذن ينقسم الواجب بحسب فاعله إلى ما هو فرض عين وإلى ما هو فرض كفاية، وينقسم بحسب وقته المحدد له. قال: وثانيا بحسب وقته المحدد له إلى مضيق وموسع، واجب مضيق وواجب موسع، لأنه إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق، بقدره بالهاء ما هو التاء المربوطة، إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق، إذا كان الوقت المحدد لفعله بقدره يعني لا يسع غيره فمضيق، كوقت الصيام في رمضان، فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن صيام نفل معه، وكذلك آخر الوقت. نعم، صوم رمضان الواجب الصوم من تبين الفجر إلى الليل، وهذا وقت مضيق، الواجب استغلال هذا الوقت في صوم الفرض، هل يسع صوم نفل بجواره؟ لا يسع، فهو مضيق، لأنه يسع الوقت، لأن الوقت المحدد لفعله بقدره فقط، الوقت المحدد لفعله بقدره فقط، لا يسع أن تصوم معه نفلا، بخلاف وقت الصلاة، يؤذن لصلاة الظهر من بعد زوال الشمس، ويستمر وقتها إلى أن يصير ظل الشيء مثله، فهذا الوقت تفعل فيه صلاة الظهر الفريضة في مدة 10 دقائق، ربع ساعة مثلا، ويبقى معك وقت واسع لأن تصلي من النوافل ما شئت مما شرع، فإذا وقت صلاة الظهر موسع، لأنه يسع أن تفعل العبادة وأن تفعل ما هو من جنسها في ذلك الوقت، صلاة وأن تفعل صلوات من جنسها في نفس الوقت، فهو موسع، فلك أن توقع العبادة في أوله، ولك أن توقع العبادة في وسطه، ولك أن توقع العبادة في آخره، موسع، ولا يضيق إلا بدليل خارجي. طيب، فالأصل مثلا أن وقت الظهر على هذا التوسيع، والفضل في أوله، وقد يجب الصلاة في أوله إن كان ممن تلزمه الجماعة، لأنه من لازم صلاة أداء الجماعة أن يصلي مع الناس في أول الوقت. إذن قال: إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق، كوقت الصيام في رمضان، فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن صيام نفل معه، وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الفجر طلع الشمس بالنسبة إلى الصبح، أو قبيل غروبها بالنسبة إلى العصر. شخص استيقظ من نومه فتوضأ ولم يبق معه من الوقت لطلوع الشمس إلا بقدر ما يصلي ركعتين، فصلاة الفجر أو وقت صلاة الفجر بالنسبة له في هذا المثال مضيق أو موسع؟ مضيق. كذلك شخص شغل عن الصلاة، عن صلاة الظهر، وأراد أن يؤديها في آخر وقتها، لم يبق معه من الوقت إلا بقدر ما يصلي 4 ركعات، فوقتها مضيقا وموسع، مضيق. أما إذا كان باعتبار دخول الوقت في أولها فهو موسع، ولما ضاق عليه في آخرها صار مضيقا. قال: وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه فموسع. هذه تستطيع أن تستخرج منها التعريفات، قوله إن كان وإن كان إلى آخره، تستطيع أن تأخذ منها التعريفات. فقوله أولا: إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق، تستطيع أنت أن تصيغ تعريف الوقت المضيق، فتقول: الوقت المضيق هو ما كان الوقت المحدد لفعله بقدره، الوقت الموسع هو ما كان يسعه ويسع غيره من جنسه. فتستطيع أن تصيغ التعريف أنت من هذه التفصيلات. قال: وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع، كأوقات الصلوات الخمس، فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل، يسعها ويسع غيرها معها من النوافل. وجبت صلاة الظهر بزوال الشمس، ولكنه واجبا موسع، واجبا ماذا؟ موسع. قال: إذن هذا انقسام الواجب بحسب وقته المحدد له، وثالثا بحسب الفعل إلى معين ومبهم، بحسب الفعل أي الذي تفعله من الواجبات إلى معين وإلى مبهم. وقبل ذلك قوله: إن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه. لماذا قالوا من جنسه معه؟ لأن الوقت المضيق قد يسع غيره من الواجبات أو من المستحبات من غير جنسه، كوقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل تفعل أشياء واجبة في هذا الوقت من غير جنس الصيام؟ نعم، الصلاة، وهكذا أيضا أشياء مستحبة، ذكر وتلاوة القرآن والاستغفار إلى آخره. فإذا قوله ويسع غيره من جنسه معه أخرج ما كان الوقت فيه مضيقا ويسع غيره، لكن لا من جنسه وإنما من جنس آخر كالصلاة مع الصوم. قال: وثالثا بحسب الفعل إلى معين ومبهم، لأنه إن كان الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين، وهذا هو أكثر الوارد، أكثر الوارد الفعل المعين، يطلب منك شيء، الشيء المعين. قال: إن كان الفعل مطلوبا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة، مطلوب بعينه، أقيم الصلاة مطلوب منك الصلاة بعينها، هل يصح منك أن تدفع مالا بدل إقامة الصلاة؟ تقول: أنا اليوم مرهق، ما سأصلي المغرب، ولكن سأدفع 1000 ريال بدل صلاة المغرب، فإذا جاء وقت العشاء يأتي وأنا نشيط أصلي العشاء، هل هذا يصح؟ لا يصح، لأنه مطلوب منك بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين. قال: وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة، لا يكون مبهما مطلقا، وإنما مبهم في أشياء محصورة. هذا الفعل الواجب، الفعل الواجب يكون مبهما في أشياء محصورة. قال: يجزي واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم، فمبهم، مبهم في أشياء محصورة، إذ الواجب واحد لا بعينه. مثل بخصال الكفارة، والمراد بخصال الكفارة التي فيها عتق أو إطعام أو صوم ككفارة ماذا؟ كفارة الظهار، ماذا فيها؟ تحرير الرقبة بعدها انتقال، هذه ليست يعني مرادة هنا، لأنها انتقال بعدها إلى صوم شهرين متتابعين، بعدها انتقال إلى شيء آخر، إنما المقصود هنا عتق أو إطعام أو صوم. هذه لو جئنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو ماذا؟ أو نسك. لو نسك النسيكة يجزئه؟ يجزئه. هل يلزمه صوم أو إطعام؟ لا يلزمه. لو أطعم أجزأ، لو صام أجزأ، فهو مخير في واحدة من هذه الثلاث. وقول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته تحرير رقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كم هذا؟ 3، إطعام، كسوة، تحرير رقبة. لو فعل واحدة من هذه الثلاث فإنه يجزئه، لأن الواجب مبهم في أشياء محصورة، مبهم في أشياء محصورة، فليس الواجب عليه الإطعام وحده ولا الكسوة وحدها ولا تحرير الرقبة وحدها، وإنما الواجب عليه واحد من هذه الثلاثة مبهم في أشياء محصورة، فإذا فعل واحدا منها أجزأه، فإذا فعل واحدا منها أجزأه. وأما الصيام في كفارة اليمين فهو مرتب، فهو مرتب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا مرتب على عدم الوجدان. وإنما الكلام في هذا القسم فيما كان من هذا النوع، إطعام، كسوة، وماذا؟ إطعام وكسوة تحرير رقبة، أو من صيام أو صدقة أو نسك في كفارة الأذى المذكورة في سورة البقرة مما يتعلق بأعمال الحج أو ارتكاب محظور من محظورات الحج. قال: وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم فمبهم، إذ الواجب واحد لا بعينه. يشترط في هذه أن يكون المكلف مخيرا فيها جميعا وليست مرتبة، افعل هذا فإن لم تجد فهذا، فإن لم تجد فهذا. هذا الترتيب المذكور هو من قسم الواجبات المعينة التي ينتقل فيها من واجب إلى واجب. أما التقسيم الذي نحن في صدده وهو تقسيم الواجب إلى معين ومبهم، فهو يكون أن يكون مبهما للمكلف أن يختار واحدا من هذه الثلاثة في الوقت نفسه ككفارة اليمين وككفارة الأذى في ماذا المذكورة في آية وأتم الحج والعمرة لله. قال رحمه الله: وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو طعام أو صوم فمبهم، إذ الواجب واحد لا بعينه. قال المندوب: المندوب لغة اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل. الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل. ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، معناه دعاهم إلى فعل شيء وهو أن يلحقوا المشركين. قال: كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. الشاهد حين يندبهم أي يدعوهم إلى فعل شيء. وفي الاصطلاح ما يثاب فاعله والمراد امتثالا، ولا يعاقب تاركه لأن الأمر فيه ليس بجازم. في الاصطلاح ما أمر الشارع به أمرا غير جازم، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. قال: وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع، كما أن الواجب مرادف للفرض، الواجب والفرض والفريضة وهكذا أيضا أسماء من هذا القبيل كلها مترادف الواجب. وأما تفريق الحنفية بين الفرض والواجب فهو اصطلاح خاص بهم وفيه نظر. وهكذا أيضا نقل عن بعض الحنابلة التفريق بين الفرض والواجب، ولكن الصحيح أنه يقال للفرض واجب وللواجب فرضا، وأما من فرق فمجرد اصطلاح له. قال: وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع، يقال مندوب ويقال سنة ويقال مستحب ويقال تطوع، هذا باعتبار الاصطلاحات الخاصة. أما باعتبار العموم فالسنة يدخل فيها الواجبات، ويدخل فيها المستحبات، ويدخل فيها ترك المحرمات، ويدخل فيها ترك المكروهات، فهذا كله من السنة. لكن المقصود هنا السنة بالاصطلاح الخاص، السنة يقال هذا سنة وهذا واجب بمعنى مستحب، السنة بمعنى مستحب. نعم. قال: ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، مأمور عندنا بأمور، صاب مأمور، أن المندوب مأمور به. ومن أدلتهم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله: وأمر بالمعروف، وقوله: وأمر بالعرف. ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها طيب الجمهور على أن المندوب مأمور به، إلا أن الأمر به غير جازم، لأن بعضهم قال المندوب ليس بمأمور، ليس مأمورا به. لماذا؟ قالوا لأنه لو قلنا إنه مأمور به فيكون تاركه مذموما مخالفا للأمر، ويكون كذلك أيضا ماذا معاقبا لأنه ترك أمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والجواب أن المراد بقولهم في المندوب إنه مأمور به أي مرغب فيه، مأمور به أمرا غير جازم. قال: ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، وذكر أدلتهم قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان منه مندوب ومنه واجب، وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى منه مندوب ومنه واجب، وقوله: وأمر بالمعروف، وقوله: وأمر بالعرف، هذه منها ما هو مندوب، وأخبر الله عز وجل بها بصيغة أمر. ومنها أي من أدلة الجمهور أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، فيكون مأمورا به، فيكون ماذا؟ فيكون مأمورا به. قال: المحظور، المحظور لغة الممنوع، واصطلاحا ما يثاب تاركه امتثالا، الإثابة تكون لمن تركه امتثالا، ويستحق فاعله العقاب. يقال فيها ما قيل في ماذا؟ في قولنا في الواجب في الدرس السابق. قال: كالزنا والسرقة وشرب الخمر والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك. ذكروا بعض الأشياء التي انتشرت في أوساط الناس تحذرا منها. قال: ويسمى محرما ومعصية وذنبا وحجرا، أي الحجر هو المنع، ممنوعا. قال: المكروه، المكروه لغة ضد المحبوب. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شاهد أن الله عز وجل قابل بين حبب وكره، فالمكروه ضد المحبوب. واصطلاحا هو ما يقتضي الثواب على تركه امتثالا لا العقاب على فعله، أي لا عقاب على فعله، لا العقاب على فعله، أي لا يقتضي العقاب على فعله. قال: كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد واليمنى عند خروجه، لأن السنة أن من دخل يدخل باليمنى ومن خرج يخرج باليسرى، فمن خالف ذلك فقدم اليسرى عند الدخول وقدم اليمنى عند، فقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، فقد أتى بشيء مكروه، لأن السنة هي تقديم الرجل اليمنى عند الدخول. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كل مستحب فتركه مكروه، وهذا بعضهم نظر فيه. هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها أن كل مستحب فتركه مكروه، أي معناه أنه ماذا، هذه القاعدة نظر بعضهم فيها. على كل حال، المكروه الذي كره كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، مثل الشرب قائما فإنه مكروه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن الشرب قائما، فهو مكروه. فمن فعله، فمن ترك ذلك امتثالا وشرب جالسا فإنه يؤجر، ومن ارتكب هذا المكروه فشرب قائما فإنه لا يعاقب، لأن المكروه يقتضي الثواب على الفعل، على الترك امتثالا، ولا عقاب على فعله. قال: المباح، المباح لغة كل ما لا مانع دونه، ليس دونه مانع، كما قيل: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. شاهد: ولقد أبحنا ما حميت، أبحنا ما حميت أي لم نجد مانعا منه، دخلناه بدون مقاومة، بدون مانع. ولا مبيح لما حمينا، لا يستطيع أحد أن يصل إلى ما نحميه، لأنه يجد المانع أمامه، الشاهد قوله أبحنا ومبيح، فإن المباح هو ما لا مانع دونه. قال وفي الاصطلاح هو ما كان الخطاب فيه بالتخير بين الفعل والترك، فلم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه، هذا باعتبار أصله باعتباره في ذاته. وقد يؤجر العبد على المباح، قد يؤجر على المباح باعتبار شيء آخر، وهو أنه يقصد به ويحتسبه وله نية فيه فيؤجر على نيته. قال كالأكل والنوم والاغتسال للتبرد. فالأكل من أكل شيئا من غير نية ولا احتساب فإن هذا مباح له، ما دام هذا الأكل محرما، ما دام هذا الأكل غير محرم. فمن أكل شيئا وقصد به التقوي، أو كذلك أيضا أكل بالشمال، فنحن نقول في الأول إنه يؤجر، ونقول في الثاني إنه يأثم. فأجره على الأول بحسب ما قارنته من نية، وإثمه على الثاني عند أن يأكل بالشمال، لأنه خالف الصفة الشرعية التي ورد الإذن بها في الأكل، وهو الأكل باليمين إلا من عذر. قال والاغتسال للتبرد، ومحل ذلك ما لم تدخله النية، فإن نوى بالمباح خيرا كان له به أجر، كما قال اجتمع معاذ وأبو موسى رضي الله تعالى عنهما، فقال أحدهما للآخر كم تقوم من الليل، فقال كذا وكذا، فقال الثاني أما أنا فإني أقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، ذلك بالنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما تجعل ما تضع في امرأتك. فهي أشياء مباحة، وماذا ويؤجر عليها بحسب النية، إن لك ما احتسبت. فهذه الخمسة الأحكام التكليفية، وهذه أيضا بعض التقسيمات المتعلقة بها. غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي. يقول هل فرض العين يمكن أن نعرفه ونقول ما يتعين على الشخص بنفسه؟ قد عرفناه قبل قليل. يقول العين ما كان نظر الشارع فيه إلى الفاعل هل فعل أم لا، والكفاية ما كان نظر الشارع فيه إلى الفعل هل فعل أم لا. نعم مقارب، لكن على نحو ما ذكرناه أن الكفاية في أصله واجب على المسلمين جميعا، فإذا قام به بعض سقط إثم الإثم والتبعة عن الباقين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.